الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فليس من الشرط في العبادة حتى تعظم عند الله حصول المشقة الشديدة، فإن العبادات متنوعة، وتنوعها هذا كان حكمة حتى لا تمل النفس ضرباً واحداً من العبادة تستمر عليه فتضجر. فهنا عبادة مثلاً حضرها إخوانكم ما بين المغرب والعشاء، عبادة طلب العلم، فيها من الأجور ما ليس في غيرها، هي أفضل من حج النافلة. حج التمتع أفضل أنواع الحج، هي أفضل من عمرة النافلة، هي أفضل من صلاة الليل ساعات متواصلة، هي أفضل من كل نافلة دونها، ألا وهي عبادة طلب العلم. من شعر بهذا؟ من شعر وهو يستمع إلى الرادي في إذاعة القرآن مثلاً وهو ماشي إلى عمله، وبدأ شيخ يتكلم ويقرأ وعرفه من هو وعرف علمه وتحرى أنه في عبادة قبل أن يصل إلى عمله، لكن لا يكون مجرد سماع واستمتاع، بل يكون تعبد لله أن يطلب العلم بما يسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومما يدل على ما ذكره أئمة الدين في هذا الشأن، وأن أفضل النوافل حتى من الحج، حتى من العمرة، حتى من جهاد النافلة، طلب العلم، وأن ما ذكره الزهري حق حيث قال: ما عبد الله بعبادة مثل طلب العلم والفقه في الدين. ما رواه ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عمل. ولذلك يذكر عن بعضهم أنه رأى رجل انعزل عن الحلقة وراح في آخر المسجد يصلي، فقال له الشيخ: تعال واقترب من الحلقة واجلس فيها، فما نحن فيه من تعبد لله بالفقه في الدين وطلب العلم أفضل مما أنت فيه من صلاة. يدل على ذلك كما ذكرنا ما رواه ابن حبان بسنده للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عمل. وفي مسائل مهنا الشامي قال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم، يعني لا تأتي بعبادة كالصدقة، كالحج، كالعمرة النافلة، كالصلاة النافلة، كصلاة الضحى، تقارنها بالعلم، لا شيء يعدله. في ميزانك عند ربك بعد وفاتك ستجده مدخرا لك مثل العلم. لكن اشترط رحمه الله، قال: لمن حسنت نيته. فيجب على طالب العلم أن ينوي بطلبه للعلم وجه الله ورفع الجهل عن نفسه. قال: لمن حسنت نيته. قال: وكيف ذلك يا إمام؟ قال: ينوي، يعني إذا حضر حلقة العلم أو فتح كتاب يقرأ يتفقه، أو حضر خطبة جمعة يتعلم من الخطيب العلم، ينوي رفع الجهل عن نفسه، ينوي رفع الجهل عن نفسه، التعبد لله بطاعته وهو الذي أمر بطلب العلم سبحانه، برفع الجهل عن نفسه. ومن أعظم، بل هي أعظم فائدة لدخول للعلم، حصول رضا الله، فإن الله لا يرضى عن الجاهل ولا عن الذي يعمل بجهل سبحانه. نعم، أتحب أن تشتري عبد من خالص ورقك وتسكنه دارك وتطعمه من طعامك، ثم أن هذا العبد يصم آذانه عن سماع أوامرك ولا يعرف ما يرضيك ولا ما يسخطك، فكم حينئذ من نكبة يسببها لك في نفسك، لأنه كان يتصرف في خدمتك بجهل. فكيف تحب أن تكون عبدا لله جاهل لا تعرف دينه ولا تجلس في المصادر لتعلمك دينه كحلقات العلم أو كتب تقتنيها؟ فكيف نظرة الله لك؟ فإن عملك سيكون فساده أكثر من صلاحه، كما قال الخطيب البغدادي والذي قال عنه ابن نقطة: كل من جاء بعد الخطيب هم عيال عليه في العلم. فقال الخطيب البغدادي رحمه الله: فوالذي لا إله غيره ما عمل عامل كرجل قام يصلي العشاء وذهب للحج ذهب العمرة يبي يدفع زكاته، هذا كله أعمال. ما عمل عامل بغير علم إلا ما كان يفسد أكثر مما كان يصلح. ولذلك إذا قررت أنك تطلب العلم حجبك الشيطان، ذكر لك عيب في المعلم، عيب في الدرس، وضخم لك الدنيا، المهم يجعلك جاهل يفترسك بالجهل فتقع في حفرة من النار قد لا تخرج منها. فأقبل على العلم ولا تطعه، ولا تسيء الظن بأهل العلم، ولا تطع أعوان الشيطان. قال ابن القيم: أعوان الشيطان عبارة عن أناس، يعني مردة يقفون يحجزون الناس عن طلب العلم، يحرشون الناس على معلم العلم، يذكرون عيبا فيه ويذكرون حتى تبتعد عنه، فتقع حينئذ في حفرة في جهنم أو عيب في درسه أو غير ذلك. فهؤلاء أعوان إبليس فلا تطعهم. روى الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة سبحان الله وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني أكبر ملك في الدنيا لو كان مسلم عدل منصف متصدق ما تضع الملائكة تواضعا له أجنحتها، يأتي طالب علم فقير مسكين مطرود بالأبواب لكن يطلب العلم يلازم حلقات العلم ما حد يأبه له، تتواضع له الملائكة رضا بما يصنع لأنه طالب علم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. معنى كلمة الحيتان عند الرسول ليس معنى عندنا، الحوت عندنا يطلق الشو العنبر الكبير، هذا الحوت هو مثل ما يطلقه أهل الصعيد وأهل ينبع، يقصدون السمك عموما، يعني سمك الناجل وسمك الهامور وسمك الكنعت وسمك الدنيس وسمك كل الأسماك تستغفر للعالم. بل في رواية أنها تصلي على طالب العلم اللي يحضر حلقات، حتى النملة في جحرها يستغفر الله، يعني يا رب اغفر لفلان فإنه يطلب العلم. من أجل ذلك إذا قرر الإنسان في حياته أن يطلب العلم يجد قلبه دائما منشرح. ليش؟ لأنه كدر عليك الذنوب، فإذا استغفر لك هذا الكون من فراش ومن نمل ومن نحل ومن سمك في البحر فذهبت عنك الذنوب باستغفارهم، تجد نفسك دائما مترددا منشرحا، والشيطان يحرمك هذه اللذة لتبقى مغموما بذنبك. فاحترز منه وأقبل على العلم ولا تطع الشياطين، لا شياطين الإنس ولا الجن. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعالم في بلده كالنبي في قومه، ومن فاتته مجالس الأنبياء فتحسر قال: يا ليتني عايش في زمن النبي أحضر أسمع كيف كلامه، قال: فليحضر مجالس العلماء فهي كمجالس الأنبياء. يأتي الرجل يقول: يا شيخ، عديت الميقات، ماذا عليه؟ علقت الطلاق على زوجتي إن خرجتي أنت طالق، ماذا عليه؟ فيفتي ذا ويفتي ذا، وهذه كانت بالضبط مجالس الأنبياء. أسأل الله ألا يحرمنا فضله بذنوبنا. اللهم أصلح قلوبنا بالعلم وأعمالنا، وأحسن ختامنا، والحمد لله رب العالمين.